God takes God with his order to cut them. لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في هذه الليلة المباركة متابع معكم بعض موضوعات في اللاهوت المقارن خاصة بالأرواح. أول موضوع هو فكرتهم عن التنويم المغناطيسي. تاني موضوع خاص بالأرواح والأحلام، وده موجود في كتابات الإمبغروريس. وتالت موضوع إذا خرج الروح النجس، برضو خاص بكتابات الإمبغروريس. وبعدين هل لا فرق بين روح إنسان وروح شيطان، برضو من كتابات الإمبغروريس. هنقراها كلها ونرد عليها واحد واحد. الموضوع الأول التنويم المغناطيسي. البعض يرى أن نفس التسمية تسمية خاطئة، لأن لا علاقة بين هذا التنويم والمغناطيس، وإنما يرون أن ممكن نسميه التنويم الإيحائي، يعني يوحي إليه بهذا ما فيش مغناطيس، إلا لو كان المنوم عينيه تخرج منها مغناطيس كده تنيم اللي قصاده، وده ما أظنش. على أي حالات حكاية الاسم دي مسألة جانبية ما تهمناش. المهم لو صح هذا التعبير بتاع التنويم المغناطيسي، هدفه هو استخراج ما في الذاكرة وما في العقل الباطن من أخبار ومعلومات، وقد تمتد إلى قرون طويلة. عندنا مثلين، مثل مدام مورفي في كتاب الدكتور عبد العزيز جادو، كانت في القرن الثامن عشر، وقعدوا يستخرجوا معلومات منها كما يقول المؤلف، يعني يقول لها الحياة الأولى والتانية والتالتة والرابعة والتاسعة والعشرة مبدأ الحيوات المتتابعة أو الحيوات المتعاقبة، لغاية لما وصلوها إلى القرن الثالث قبل الميلاد. تصوروا القرن 18 للقرن الثالث قبل الميلاد، يعني بيقولوا انهم استخرجوا من ذاكرتها معلومات لأكثر من 20 قرنا. في وقت من الأوقات قالت انها كانت في هذه الحياة مدرسة، وفي وقت تاني كانت راهبة، وفي وقت تالت كانت جندي في الجيش، وفي وقت تاني كانت عجوز عمرها 87 سنة. وطبعا الوقت اللي فيها مدام مورفي، يعني احيانا رجل واحيانا ست واحيانا راهبة واحيانا علمانية. كل هذه الامور قالوا عليها. وفي القرن الثالث قبل الميلاد قالت كانت عايشة في بلاد اليونان، وكانوا بيعبدوا الاله زيوس. طبعا كانوا مع الناس دول يقولوا لهم ايه اسم البلد وايه اسم الحالة وايه اسم الوظيفة وايه اسم العبادة وايه اسم الملوك اللي كانوا عايشين فيها. القصة التانية قصة ام سيتي، ودي وردت في كتابات الانبا غريغوريوس، بالذات في كتاب اسئلة يجاب عليها بالعامية. وقال ان دي استيقظت وقالت اريد ان ارجع الى بيتي، وهي كانت في اوروبا وتقصد ببيتها ده مصر، ورجعت. ومن هذا الاسم ام سيتي ان كان لها اصل فرعوني. لها اصل ايه؟ فرعوني. وبقت تلازم معابد الاقصر، ويصر جدا السواح حينما يتصلون بالأم سيتي وتشرح لهم. هنا اللي عايزين نقوله في هذه الأمور عن ما يستخرج من الذاكرة بالتنويم المغناطيسي، مشكلة اللغة. مشكلة ايه؟ اللغة. يعني بالنسبة لمسز مورفي كانت في عصور ما قبل الميلاد، كانت وأيام زيوس كانت اللغة اليونانية، ثم بعد ذلك اللغة اللاتينية في العصر الروماني، ثم لغات محلية أخرى في البلاد التي عاشت فيها لغاية لما وصلت للقرن الثامن عشر. وبالنسبة لأم سيتي كانت عايشة في عصر الفراعنة، يبقى مرت على اللغة الهيروغليفية واللغة الهيراتيقية والديموتيقية والقبطية، والقبطية لهجات. فبأي هذه اللغات كانوا بيتكلموا يعني هذه الأرواح؟ ثم النقطة غير مشكلة اللغة، الذاكرة. أي ذاكرة يمكنها أن تعي معلومات مضى عليها أكثر من 2000 سنة، مهما كانت الذاكرة في قوتها يعني، ومهما كان العقل الباطن يقعد يفتكر حاجات حصلت من 2000 سنة، كلام مش معقول. وحالتها امرأة أو رجل ورهبة أو علمانية ومسز أو راهبة، يعني راهبة رئيس دير، كانت من رئيس الدير لوحدة متجوزة ومخلفة نهايته. ثم كيف يمكن أن هذه الروح تتجول عبر المكان والزمان لمدة 2000 سنة؟ دي مش تحت حكم ربنا ولا تحت حكم حد يعني، وتتجسد مرة في راهبة ومرة في عجوزة ومرة في مدرس ومرة في جندي في الجيش. يعني الكلام ده كله محاط بعلامات استفهام وعلامات تعجب. وكيف يمكن خلال هذه المدة كلها انها لا ترجع الى الله خالقها، كما يقول سفر الرؤيا عن الانسان لما يموت الجسد يرجع الى التراب الذي اخذ منه والروح ترجع الى الله خالقها، في سفر جامعة 12:7. ثم ايضا كيف بالنسبة لهؤلاء انهم يقفون امام الله في اليوم الاخير؟ يعني الروح لما ترجع، ترجع لانهي جسد؟ لجسد الراهبة ولا جسد المدرسة ولا جسد العجوز ولا جسد الجندي؟ وتتحاكم على اي تجسد من دول؟ حيوات متتابعة. انا بعرض الامر امامكم ونقول حكاية ترميم المغناطيس دي لا يمكن ان تتفق مع الدين في شيء من الاشياء. ان كان حد عنده سؤال في الكلام اللي قلناه يتفضل يقول. ننتقل لموضوع اخر. موضوع الاخر برضو ورد في كتابات الامبراطوريس عن الارواح والاحلام. يقول الانسان اثناء الحلم الروح بتاعته تخرج وتروح امكنها وتشوف احداث واماكن الى اخره وتتجول. ونحن نقول في التعليق على هذا الامر ان مفارقه الروح للجسد معناها موت. فان كان الروح فارقت الجسد وتجولت في بلاد واماكن، فهل الجسد مات؟ وهل لما استيقظ الانسان من الحلم يكون استيقاظه قيامه من الاموات؟ وهل لو تكررت الاحلام اكثر من مره يبقى موت وقيامه وموت وقيامه وموت وقيامه؟ اني اسال. النقطة الثانية اللي عايز اقولها ان في هذا الكلام خلط بين العقل والروح. يعني الاحلام عمل من اعمال العقل الباطن مما خزن فيه من أخبار وأفكار ورغبات وشهوات وأحداث وصور. هم بتطلع تخيط أحلام، يعني مسألة لها علاقة بالعقل الباطن وما يخزن فيه، وليس لها علاقة بالروح. خلط الاثنين مع بعض مش معقول. وهل لو خرجت الروح في الحلم ترجع تاني؟ وكيف ترجع؟ وهل بسهولة؟ ومتى؟ إجوال الروح اللي بيقولوه الهنود عن الروح بعد الموت، لكن محدش قال عن تجوال الروح والإنسان عايش وأثناء الحلم، محدش قال على كلام زي كده. كمان إذا الروح خرجت من الجسد وتجولت والجسد مات، الجسد بعد شوية بيتحلل بإيه؟ بيتحلل، ومن ضمن الأشياء اللي تتحلل المخ. وإذا تحلل المخ تختل المراكز اللي في المخ، مركز السمع، مركز البصر، مركز الذاكرة، كل ده يختل. فإذا صحت من النوم ما تلاقيش روحها، ولا تلاقي نفسها مشلولة ولا عمية ولا لم لا يدخل عقل أبدا. كمان في أحلام من ربنا ملهاش دعوة بالروح جاية ولا رايحة، وفي أحلام من الشيطان للتضليل. ولذلك في تثنية الصح 13 من آية 1 إلى 3 يقول إذا قام فيك نبيا أو حالم حلما وأعطى أخبار وصدقت فعلا وقال لك تذهب ورقة ليه أخرى ما تصدقوش. إذا في أحلام من الشيطان. أنا شايف أن حكاية الأحلام والأرواح ليس لها أي سند لا عقلي ولا كتابي ولا علمي. حد ليه رأي في الكلام بتاع الأحلام والأرواح؟ نخش في موضوع تاني. الرؤية والواحد صاحي والحلم والواحد نايم. بعد كده أقول لكم على نقطة أخرى، هذه تدخل في علم التفسير ولو أنها استخدمها الأنبا أغرغوريوس في حكاية الأرواح. في متى 12 من 43 إلى 45، وفي نفس الوقت موجودة في لوقا 11 من 24 إلى 26. شو بيقول إيه؟ بيقول إذا خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء، يطلب راحة ولا يجد، ثم يقول أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه، فيأتي ويجده فارغا مكنوسا مزينا، ثم يذهب ويأخذ معه 7 أرواح أخر أشر منه، فتدخل وتسكن هناك فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. واضح الكلام؟ بيقول إيه في الحكاية دي؟ بيقول كلمة روح نجس كما إنها ممكن أن تطلق على الشياطين كأرواح نجسة، كذلك ممكن أن تطلق على الإنسان أيضا. ونجسه يعني شهواته، ويعني وخاصة وبخاصة الزنا. وبيقول الكتاب بيقول إن الإنسان، إن الناس الموتى لما تخرج أرواحهم أعمالهم تتبعهم. فالإنسان النجس ده، الإنسان النجس ده لما يخرج يبحث عن جسده الفيزيقي فلا يجده، فيبحث عن جسد آخر يتزوجه، ويمارس فيه شهواته. الكلام ده موجود بالحرف الواحد في الكتاب. انا كان اصول اجيب لكم الكتب دي معايا، لكن يعني ممكن في وقت من الوقت كده ابقى اجيب لكم. يبحث عن جسد تاني ويتجوزه ويمارس فيه شهواته. وكما ان الروح، روح الشيطان يدخل في انسان، كذلك روح الانسان يمكن ان يدخل في انسان. فالآية بتقول اذا خرج الروح النجس ويجتاز في اماكن الاخر يقول ارجع الى بيتي الذي خرجت منه. بيته هو الجسد اللي كان عايش فيه، اذا كانت روح انسان يبقى يرجع لبيته، يعني يرجع لجسده، يعني يقوم من الاموات. فاذا رجع الى جسده بعد ما خرج ومر في اماكن ليس فيها ماء، سوف لا يجده مكنوسا ولا مزينا ولا مفروشا، هيجده قد انتن. لقيل حتى على العازر قد انتن، هيخش في الجسد اللي انتن ده ويتجوز النتن اللي فيه ولا ايه؟ طبعا مش هتنفع ابدا مع الجسد اللي كان عنده، جسده الاصلي يعني. فلابد ان حكاية اذا خرج الروح النجس يقصد به روح شيطان. اذا خرج من جسد انسان وما يلاقيش، يخرج يدور على نفس الانسان نفسه ويجده مستعد ليه، ويكون نهاية هذا الانسان شر من اوله. عايزين نقول ايضا ان عبارة روح نجس، كلمة النجاسة لا تقتصر على الزنا فقط، فلا تعني الروح النجس يعني انسان زاني ويخرج يدور على حد يمارس معاه الزنا. فالسيد المسيح قال في متى 15 ليس كل ما يخرج من الفم ينجس الانسان، بل ما يخرج من الفم ينجس الانسان ايضا. إذن النجاسة ليست قاصرة على الزنا، حتى أخطاء اللسان تنجس الإنسان. ونجد مثالا لهذا أيضا في سفر إشعياء النبي الصح 6، لما رأى السرافيم وهم يسبحون الله قائلين قدوس قدوس قدوس، قال ويل لي قد هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وبعيش مع شعب نجس الشفاء برضه. اذا ممكن النجاسة تكون ايضا نجاسة للشفاء، ودي لا لها علاقة بالزنا ولا غيره. كذلك السيد المسيح في متى 23 لما قال ان هناك ناس مرائين، يعني كالقبور المبيضة من الخارج وفي الداخل عظام نتنة وكل نجاسة. طبعا ما فيش جوه القبور نجاسة يعني زنا، دي ما فيش دخل أبدا. نجاسة هنا تطلق على غير هذا المعنى. كذلك لما نقرأ حتى من أول قصة الطوفان ونعبر على أصفار موسى، يقول فيه حيوانات طاهرة وحيوانات نجسة، وفي طيور طاهرة وطيور نجسة، وطبعا دي لا علاقة لها أيضا بمسألة الزنا. بل إن ربنا يتكلم عن عبادة الأصنام بأنها نجاسة، فقال في حزقيال 22 نجست نفسك بأصنامه، وقال عمن يكسر السبت نجسه سبوتي، وتكلم عن تنجيس الهيكل. فلا تنجيس السبوت له علاقة بالزنا، ولا تنجيس الهياكل له علاقة بالزنا، ولا نجاسة الأصنام لها علاقة بالزنا. إذن كلمة نجاسة ممكن أن يكون لها معنى واسع جدا غير معنى حكاية الزنا. نيجي لبقية الكلام. إذا خرج الروح النجس ولم يجد مكانا يقول أعود إلى بيتي، فيعود إلى بيته ويجده مزينا مفروشا، وتكون نهاية هذا الإنسان أشر من أوائل. كلمة نهاية هذا الإنسان تكون نهايته أشر، يعني معناها أنه لم يمت بعد، لم تأتي نهايته بعد. اللي بقول لك لسه هتكون نهايته أشر، يعني مش مسألة إنسان مات في نجاسته. يبقى اللي خرج منه ليس روحه هو، ليس روحه هو، وإنما روح نجس. إذا خرج الروح النجس من إنسان، يعني خرج شيطان من إنسان، وممكن الشيطان يعود إليه مرة أخرى، يعني روح يخرج من واحد ويرجع له مرة أخرى. مالها بإنسان يموت ونجسته فيه ويشتاق لنجسته ونجسته تتبعه إلى آخر. وما دام الشيطان اللي هيخرج، إذا عبارة يرجع لجسد ويتزوجه، لما تنطبقش على الشيطان أبدا، لأن طبيعة الشيطان غير طبيعة الإنسان، والزنا أو الزواج هي صلة جسد بجسد، والشيطان ملهوش جسد، فيبقى هيتجوزه ازاي؟ ولا يمكن نقول ارجع الى بيتي لان جسده يكون تحلل. اذا لعله يقصد يرجع الى جسد اخر يزني معه. وكلمه ما دام عنده شهوات وعايز يرجع لجسد اخر يزني معه، يبقى المساله هتخلينا نفكر ان لابد فيه جسدين، الجسد اللي هو ياخده يزني به، والجسد الاخر اللي يزني فيه. طب والجسدين دول يجيبهم منين؟ لو روح انسان نجس ومات وعايز يرجع يمارس شهواته، يجيب له جسد منين ما دام جسده هو تحلل وتعفن منتهى امره؟ يجيب لنفسه جسد منين يمارس به الزنا، ويجيب جسد اخر منين بدل جسده؟ يجيبهم منين لما يخلش شعر؟ وكمان لما يقول روح تدور على جسد تتزوجه، الروح لا تستطيع ان تمارس الزنا مع جسد، مش طبيعتها، لازم جسد مع جسد. أما عبارة أعمالهم تتبعهم، فلا يقصد بها أن إنسان شرير تتبعه أعماله الشريرة فيود أن يمارسها مرة أخرى. ده مش معقول الكلام ده. ده احنا في قصة الغني ولعازر، الغني أراد أن هو ينذر إخواته عشان ما يجيوش في المكان اللي هو فيه، لم يفكر أن يخطئ مرة أخرى. لكن لما نقول أعمالهم تتبعهم، يعني تزعجهم، يبص يلاقي يطارد بشروره واضحة أمامه، فكل ما يراها حيث لا حل ولا حل يتعب. مش يطارده زناه فيحب يزني من أول وجديد، لما حدش قاله أبدا. ده حتى علماء الأرواح وحتى بتوع الكرمة في اليهود في الهنود بيقولوا ان تعطى فرصة للارواح مرة اخرى انها تتجسد لكي تتطهر وتصل الى التوبة، لكن ما قالوش انها ترجع لكي تمارس خطاياها مرة اخرى. وارواح الاشرار اللي يروحوا الجحيم دول يخرجوا من الجحيم ازاي عشان يدوروا على الاجساد يزنوا فيها دي؟ ده ما يخرجوش الا ساعة القيامة. ولم يقل الكتاب اطلاقا ان روح انسان دخلت في انسان سواء لكي تتزوجه او لكي تصرعه وتعذبه. والمسيح قيل عنه في أعمال 10 أن يشفي المتسلط عليهم إبليس. ولما قال للتلاميذ ما قال لهمش اخرجوا إنسان من إنسان، قال اخرجوا شياطين. دي على الآية بتاعت إذا خرج الروح النجس، إذا كان حد فيكم له سؤال في كل ما قلناه فليتفضل. اتفضل. ممكن الشياطين يخرجوا ويرجعوا، لكن الخروج الذي لا رجعة فيه هي اللي بيقولوا عليهم اللي بيخرجوا شياطين يقول لك يذبح عليه، يعني يبص يلاقي وهو خارج دم بهيئة صربان موجودة على ملابسه وحاجة زي كده، ده يبقى خرج يعني خرج. لكن ممكن الشيطان يلعب لعبة المساكة ولا استغماية مع واحد يخرج ويرجع ويخرج ويرجع ويخرج ويرجع. لا الله يرحمه أبونا جبرائيل كان غاوي إخراج شياطين كما يقول يعني. فساعات كان يجي الواحد ويصلي عليه ويقول له خرجت منك شياطين، لا الشيطان رجع، يقول له لا دول كانوا 200 شيطان وأنا خرجت منهم 100 ولسه 100 اللي فاضلين. كلام يعني ما نعم. لا يرجع لبيته. يدور على جسد غيره. هو قال يجد جسده الفيزيقي من الصعب يخش فيدور على جسد اخر. نقول انه يخش في نفس البيت. نقول الموضوع الاخير ده وبعدين نجاوب الاسئلة كلها. برضو لنفس الانبا غرغوريوس بيقول عليقا على قصة لاجئون والارواح الشياطين اللي خرجت من لاجئون نزلت ودخلت في الخنازير والخنازير وقعت في البحر الاخر، فقال زي ما الشيطان يدخل في انسان او حيوان، ودخلت في الخنازير يعني في حيوان وكانت في الاول دخله في انسان، كما ان الشيطان يدخل في انسان او حيوان كذلك روح الانسان ممكن انها تدخل في انسان او حيوان او في الماء، وكلها ارواح. بيقول كده وايه وكلها ارواح. انا عايز ارد على النقطة دي. على فكرة الحاجات دي انا رديت عليها في حياته كلها نقطة نقطة، وبعدها نشر في مجلة الكرازة وبعدها نشر في وطني، لكن بصفت انه كنت التلامذة كده بقولها لكم مرة اخرى، لكن الكلام ده قلته في ذلك الحين. واتذكر في الجناس وانا بمتدحه قلت على الرغم من اني كنت اختلف معاه في موضوع الارواح وبعض مواضيع من الاحوال الشخصية وامور اخرى، الا انه كان وكان وكان، لكن اختلاف معه في الارواح دي يعرفها كل الطلاب الاكليريكية الذين عاصروني، ومواضيع اخرى طبعا كنا بنختلف فيه زي موضوع ملك صادق مثلا. افتكر مرة حتى هو راح دير المحرق وسأله، انا كنت رديت على حكاية ملك صادق دي في 10 صفحات في مجلة الكرازة، فقالوا له انت بتقول ان ملك صادق ده هو ازلي وابدي وهو المسيح ظاهر في ملك صادق، مش بس يقول كده ده انا شرح مقال فاطم والبابا بيقول كذا وكذا، فنصدق من فيكم؟ قال لهم كل شيخ وليه طريقه وسكت. مش كده ولا قال كده؟ لكن احنا يهمنا نحلل الموضوع ونتكلم بالمنطق وبآيات الكتاب ونشوف الحكاية. الرد اللي عايز اقوله هو الاتي: ليس روح الشيطان مثل روح الانسان. روح الشيطان طبيعة ملائكية ارواح، وروح الانسان طبيعة بشرية. الشيطان وان كان قد فقد قداسته بالخطية الا انه لم يفقد طبيعته الملائكية. كان واحد من الكاروبيم كما ورد في حزقيال 28، ربنا بيقول له ايها الكاروب المنبسط المظلم. ففضل الشيطان محتفظ بطبيعته، والكتاب سماه اله هذا الدهر في كورنثوس الثانية 4، وسماه رئيس هذا العالم في يوحنا 14. وفي قصة ايوب نجد ان الشيطان استطاع ان ينزل نار من السماء، واستطاع ان يثير ريحا عاصفة ويهد بيوت ويموت ناس وجبروت. يقدر انسان يعمل كده؟ لا ينزل نار من السماء ولا يجيب عواصف ولا يهد بيوت ولا يعمل. وايضا نجد انه كملاك المزمور 103 بيقول الملائكة المقتدرين قوة، فهو عنده قوة. وفي حكاية المرأة المنحنية التي شفاها المسيح، قال الشيطان ربطها 18 سنة. ربطها ايه؟ 18 سنة، يعني يقدر يربط 18 سنة في رؤى 13. والملائكة لهم قوة. في ملاك ضرب من جيش سنحريب 185 ألف في يوم واحد. وفي ملاك ضرب كل أبقار مصر في ضربة واحدة، ضربة الأبقار. يعني الملائكة دول لهم قوة معينة، والشيطان كملاك له نفس القوة حتى بعد سقوطه. مش بس القوة المادية انه بيهد وبيعمل، حتى في قصة ايوب مش بس ضرب وعمل، ده في التجربة الثانية ضربه بقرح رديء من قمة رأسه لأخمص قدميه. في انسان يقدر يضرب واحد بقرح رديء؟ ده مش بس مع نزق، ده مع بولس الرسول. بولس الرسول يقول ولئلا ارتفع من فرط الاعلانات اعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليرطمني لئلا ارتفع. يعني بلغت به الجرعة مش بس في العهد القديم مع ايوب، في العهد الجديد مع بولس الرسول ضربه بشوكة في الجسد بنصف. ومن تأثيره الروحي نجد ان الشيطان في وقت من الاوقات جعل عبادة الأصنام تنتشر في العالم كله. وفي تسالونيك الثانية إصحاح 2 يقول إن هو هيجي في آخر الأيام ضد المسيح المرتفع على كل ما يدعى إلها، ويعمل آيات وعجائب بكل قوة الشيطان وكل خديعة الاسم في الهالكين. يعمل آيات وعجائب لدرجة يسبب الارتداد العام. والسيد المسيح في متى 24 لما اتكلم عن اواخر الايام قال ان الشيطان يحاول ان يضل حتى المختارين ايضا، ولكن من اجل محبة الله يقصر تلك الايام. وفي رؤيا 20 قال ومتى خرج الشيطان من سجنه ليضل الامم. اذا يستطيع يضل الامم، ويحاول أن يضل المختارين، ويحاول يعمل الارتداد العام. وفي سفر الرؤية 13 اتكلم عن الوحش، طبعا صورة من صور الشيطان، بيقول أعطي سلطانا أن يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم، ويصنع حرب مع كل قبيلة وكل شعب وكل لسان. ده الشيطان ده جبروت. تقول لي كلها أرواح، كلها أرواح ده إيه؟ إنسان يخاف من ظله زي الشيطان اللي يدوخ العالم. ما نقدرش نقول كلام زي كده ان كلها ارواح. ده الشيطان ايضا بيقول عليه الكتاب انه يستطيع ان يغير شكله الى شكل ملاك من نور. الانسان يقدر يعمل كده؟ يقدر يعمل معجزات؟ يقدر يعمل قوات؟ يقدر يضل؟ يغير شكله من شبه ملاك من نور ويخدع. وقيل في سفر دانيال الإصحاح 10 ان جه ملاك، جه شيطان عطل الملاك 21 يوم لغاية لما استعان بميخائيل رئيس الملائكة جه خلصه منه. وفي يهوذا آية 9 يقول ان ميخائيل لما اختلف مع الشيطان من جهة جسد موسى لم يستطع ان يورد حكم افتراء، فقال له لينتهرك الرب يا شيطان، مش قادر ينتهره هو شخصيا. وفي قصة يهوشع الكاهن في زكريا الصح 3 برضو واحد من طائفة الأرباب من الملائكة قال له برضو لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب، أليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ بل حتى الرسل للمسيح، السيد المسيح في لوقا 22 قال له يا بطرس هذا الشيطان مزمع أن يغربلكم كالحنطة. يغربل مين؟ يغربل الرسل المسيح. ولكني طلبته من أجلك لألا يفنى إيمانه. يعني يغربلهم لدرجة أن بطرس معرض أن يفنى إيمانه. إذا كان الشيطان بهذه القوة فماذا نقول عن البشر؟ يعني تقول لي كلها أرواح؟ لا مش كلها أرواح، لا لا، بشر ودهم ملائكة. كذلك الشيطان يستطيع أن يتكلم في قلب الإنسان وفي فكره. في قصة خيانة يهوذا يقول الكتاب كان الشيطان قد ألقى في قلب يهوذا أن يسلم المسيح في يوحنا 13. وفي قصة حنانيا وسفيرة بطرس قال لحنانيا لماذا ملأ الشيطان قلبك حتى انك تكذب على الروح القدس؟ بل في مرة اتكلم على لسان بطرس الرسول في متى 16 لما السيد المسيح اتكلم على انه يسلم لأيدي رؤساء الكهنة والكاتب الفلسطين ويمسكوه ويصلبوه ويتألم الى اخره. فبطرس قال له حاشاك يا رب، قال له اذهب عني يا شيطان. كان الشيطان هو اللي اتكلم على فمه على بطرس تقول لي كلها ارواح؟ لا مش كلها ارواح. طب في قصة لاجئون الشيطان دخل في خنازير، يقدر انسان يخش في خنازير ولا يخش في قطط زي ما القطط بتخش في التوائم كما ورد في كتاب اخر نفس امبراطورس برضه. نقطة تاني، على الرغم من كل ما قلناه عن قوة الشيطان كملاك الا انه في قصة لاجئون والخنازير قال للمسيح ائذن لنا ان احنا ندخل في الخنازير فاذن له. يعني على الرغم من قوة الجبارة دي كلها الائذن لنا. وفي قصة ايوب طلب السماح من الله فاذن له. وفي التجربة الثانية قال له ما هو دي حاجات كلها من بره ما دخلش ليك، قول لي امس روحه. اذن له قال له بس تقدر تضربه مثلا في جسده لكن لا تمس ايه روحه. اذا معناها قوته محدودة على الرغم من كل هذا الجبروت. فتقول لي الإنسان ممكن يدخل في إنسان وممكن يدخل في حيوان وممكن يدخل في خنزير، لم يرد في الكتاب المقدس أبدا شيء من هذا. حتى السلطان الذي أعطاه المسيح للتلاميذ قال لهم اخرجوا شياطين، ما قال لهمش اخرجوا أرواح بني آدم. ولو دخلت روح انسان في بني ادم وهو عنده روح من الاصل، يبقى الانسان ده بروحين، روح انسان دخل له وهو عنده روح من الاصل، وفي الحاله دي لا يحاسب عن اعماله، لان الروح اللي بتصرعه بتفقد ارادته. وهل في روح انسان بعد الموت امكنها ان تدخل انسان اخر؟ نكتفي بهذا ونجاوب على اسئلتكم.